الشريط الثامن من كتاب الإنجاز في ترجمة الإمام عبد العزيز بن باز. الوجه الأول. ثانيا: قلتم في الشريط المسمى المدرسة السلفية ما نصه: إن طائفة العلماء في السعودية في عماية تامة وجهل تام عن المشكلات الجديدة، وأن سلفيتهم سلفية تقليدية لا تساوي شيئا، انتهى. وهذا قول باطل، فإن العلماء في السعودية يعرفون مشاكل العصر، وقد كتبوا فيها كثيرا، وأنا منهم بحمد الله، وقد كتبت في ذلك ما لا يحصى، وهم بحمد الله من أعلم الناس بمذهب أهل السنة والجماعة، ويسيرون على ما سار عليه السلف الصالح في باب توحيد الله، وفي باب الأسماء والصفات، وفي باب التحذير من البدع، وفي جميع الأبواب. فاقرأ إن كنت جاهلا بهم مجموعة ابن قاسم الدرر السنية وفتاوى شيخنا محمد بن إبراهيم رحمه الله، واقرأ ما كتبنا في ذلك في فتاوانا وكتبنا المنشورة بين الناس. ولا شك أن ما قلته عن علماء السعودية غير صحيح وخطأ منكر، فالواجب عليك الرجوع عن ذلك وإعلان ذلك في الصحف المحلية في الكويت والسعودية. نسأل الله لنا ولك الهداية والرجوع إلى الحق والثبات عليه، إنه خير مسؤول. ثالثا: ذكرتم في كتابكم خطوط رئيسية لبعث الأمة الإسلامية من الصفحتين 72 و73 ما نصه: إن دولنا العربية والإسلامية بوجه عام لا ظل للشريعة فيها إلا في بعض ما يسمى بالأحوال الشخصية، وأما المعاملات المالية والقوانين السياسية والقوانين الدولية فإن دولنا جميعها بلا استثناء خاضعة لتشريع الغرب أو الشرق، وكذلك قوانين الجرائم الخلقية والحدود مستوردة مفترات، إلى آخر ما ذكرتم في الصفحة 78. وهذا الإطلاق غير صحيح، فإن السعودية بحمد الله تحكم الشريعة في شعبها وتقيم الحدود الشرعية، وقد أنشأت المحاكم الشرعية في سائر أنحاء المملكة، وليست معصومة لا هي ولا غيرها من الدول. وقد بلغني أن حكومة بروناي قد أمر سلطانها بتحكيم الشريعة في كل شيء وبكل حال، فالواجب الرجوع عن هذه العبارة وإعلان ذلك في الصحف المحلية في المملكة العربية السعودية والكويت، ولو عبرت بالأكثر لكان الموضوع مناسبا لكونه هو الواقع في الأغلب. نسأل الله لنا ولك الهداية والتوفيق. رابعا: قلتم في كتابكم وجوب تطبيق الحدود الشرعية في الصفحة 26 ما نصه: ثلاثة: إزالة أسباب الجريمة قبل إيقاع العقاب، وبعيدا عن التعصب والجهل نقول لا يجوز بتاتا أن نوقع العقوبة الشرعية قبل إزالة أسباب الجريمة والإعذار إلى الجانح والجاني، فقد يكون في ظل الاحتكار والظلم وضياع التكافل الاجتماعي ووجود الأثرة وحب النفس. أقول قد يكون في ظل مجتمع هكذا عذر لمن يلجأ إلى السرقة، ومن انحرفت نحو الزنا والبغاء لتعول ولدا أو أما عجوزا أو أبا مريضا. وأظن أنه من السذاجة والجهل أيضا أن نعاقب الزانية ونحن نسمح بكل ألوان الفسق والفجور والدعوة إلى الخناء. ولذلك فليس من العقل والحكمة أبدا أن تطبق الحدود الشرعية الخاصة بالجرائم دون إزالة حقيقية لأسباب هذه الجرائم، إلى آخر ما ذكرتم في الصفحة 27. فأقول إن هذا الكلام بعيد عن الصواب مخالف للحق، ولا أعلم به قائلا من أهل العلم إلا ما روي عن عمر رضي الله عنه من التوقف عن إقامة حد السرقة في عام الرمادة، وهذا إن صح عنه فهو محل اجتهاد ونظر. والنصوص من الكتاب والسنة صريحة في وجوب إقامة الحد الشرعي على من ثبت عليه ما يوجبه. فالواجب عليكم الرجوع عن هذا الكلام وإعلان ذلك في الصحف المحلية في الكويت والسعودية وفي مؤلف خاص يتضمن رجوعكم عن كل ما أخطأتم فيه. ولا يخفى أن الحق قديم كما قال عمر رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فالرجوع إليه خير من التمادي في الباطل. وفقنا الله وإياكم لما فيه رضاه وأعاذنا جميعا من أسباب سخطه. خامسا، دعوتكم في كتابكم مشروعية الجهاد في الصفحات 28 و37 و39، وفي كتابكم الوصايا العشر في الصفحة رقم 71 وصفحة رقم 44 إلى تفرق المسلمين إلى جماعات وأحزاب، وقولكم إن هذا ظاهرة صحية. ولا يخفى أن هذا مصادم للآيات القرآنية والأحاديث النبوية كقوله سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقوله سبحانه إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء الآية، وفي آيات كثيرة في هذا المعنى. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، في أحاديث كثيرة في هذا المعنى. فالواجب عليكم الرجوع عن ذلك وإعلانه في الصحف المحلية وفي الكتاب الذي أوصيناكم به آنفا في بيان ما رجعتم عنه من الأخطاء. سادسا، ذكرتم في كتابكم فصول من السياسة الشرعية في الصفحتين 31 و32 أن من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة التظاهرات أو المظاهرة، ولا أعلم نصا في هذا المعنى، فأرجو الإفادة عمن ذكر ذلك وبأي كتاب وجدتم ذلك. فإن لم يكن لكم في ذلك مستند فالواجب الرجوع عن ذلك، لأني لا أعلم في شيء من النصوص ما يدل على ذلك، ولما قد علم من المفاسد الكثيرة في استعمال المظاهرات، وإن صح فيها نص فلا بد من إيضاح ما جاء به النص إيضاحا كاملا حتى لا يتعلق به المفسدون بمظاهراتهم الباطلة. والله المسؤول أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يجعلنا من الهداة المهتدين، إنه جواد كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اثنان، حول شرعية المظاهرة من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الابن المكرم صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الخالق، وفقه الله لما فيه رضاه ونصر به دينه، آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد وصلني كتابكم الكريم المؤرخ في 14 من الشهر الرابع من عام 15 و400 ألف للهجرة، وسرني كثيرا ما تضمنه من الموافقة على ما أوصيتكم به، فأسأل الله أن يزيدكم من التوفيق ويجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، إنه جواد كريم. وما ذكرتم حول المظاهرة فقد فهمته وعلمت ضعف سند الرواية بذلك كما ذكرتم، لأن مدارها على إسحاق بن أبي فروة وهو لا يحتج به، ولو صحت الرواية فإن هذا في أول الإسلام قبل الهجرة وقبل كمال الشريعة. ولا يخفى أن العمدة في الأمر والنهي وسائر أمور الدين على ما استقرت به الشريعة بعد الهجرة، أما ما يتعلق بالجمعة والأعياد ونحو ذلك من الاجتماعات التي قد يدعو إليها النبي صلى الله عليه وسلم كصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء، فكل ذلك من باب إظهار شعائر الإسلام وليس له تعلق بالمظاهرات كما لا يخفى. وأسأل الله أن يمنحني وإياكم وسائر إخواننا المزيد من العلم النافع والعمل به، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يعيذنا وإياكم وسائر المسلمين من مضلات الفتن ونزغات الشيطان، إنه خير مسؤول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفصل السابع، مكتبته. إن مما لا شك فيه ولا ريب يعتريه أن المكتبات في كل أمة عنوان تقدمها ودليل وعيها وتطورها، كما أنها تعتبر المعيار الحقيقي والميزان الأساسي لمعرفة تقدم تلك الأمم ونهوضها، إذ هي من أهم ركائز المعرفة وأقوى دعامات العلم، فهي للعالم وطالب العلم زاد لا ينضب ومعين لا يجف، تتحف القارئ والباحث والطالب والمعلم ورواد العلم والمعرفة بروافد ثرة وينابيع متدفقة من الفوائد والمعارف والعلوم. ومن المعلوم قطعا أن جمع الكتب وإدامة النظر فيها والبحث في أغوارها والغوص في مكنوناتها وأعماقها من أهم الأسباب المعينة على تحصيل العلم. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: من أحب أن يستفيد فلينظر في كتبه. وقيل له: لما لا تجالسنا؟ قال: أنا أجالس صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بذلك قراءة حديثهم ومروياتهم وما يتعلق بتراجمهم وسيرهم العطرة التي يفوح منها عبير الإيمان والصدق وريح الإخلاص والمتابعة والإقدام في سبيل الرحمن. ولذا قال المتنبي: وأعز مكان في الدنيا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتاب. وقال آخر: نعم المؤانس والرفيق كتاب، تخلو به إن ملك الأصحاب، لا مفشيا سرا ولا متكبرا، وتفاد منه حكمة وصواب. ومن هذا المنطلق المهم في أمره وأساسه بل وجنباته ومنافعه، كان السلف الصالح رحمهم الله يحرصون على إدامة النظر في الكتب والاستفادة منها، لأنها خزائن العلم وكنوز المعرفة وبيت القصيد وتمييز الأحكام الشرعية. وعلى هذا المنوال فإن لسماحة شيخنا رحمه الله نفس أبية همامة متطلعة لا تمل من القراءة ولا تكل من المطالعة والبحث، وهذه عاداته ودأبه أنه جعل للكتب وإدمان النظر فيها وقتا خاصا من أوقاته المباركة المعمورة بالعلم والإيمان، ودائما يكون في هذا الوقت المخصص للقراءة والاطلاع مكبا على سماع العلم والمعرفة والاستزادة منها، لكي يكون له زادا في طريق التعليم ونشر العلم. وهذا الوقت المخصص للقراءة أظنه بعد صلاة العشاء من كل يوم. ومكتبة الشيخ رحمه الله مكتبة ضخمة مليئة بنفائس المصادر والمراجع العلمية التي لا يستغني عنها طالب العلم والمعرفة، وكانت حاوية لجميع الفنون العلمية، فلكل فن قسم خاص به. فمثلا فن الحديث وعلومه ومصطلحاته له مكان مخصص، فأولا أمهات الكتب الستة، ثم المسانيد، ثم المعاجم، ثم الأجزاء الحديثية، ثم كتب الأحكام الحديثية، ثم كتب التخاريج، ثم كتب الرجال وجرحهم وتعديلهم، ثم كتب الوفيات، وهلم جرى على وفق نظام بديع متسق يبهر الألباب ويأخذ بالأبصار، وقد دخلتها مرات ومرات فرأيت فيها العجب. وللشيخ رحمه الله خزانة خاصة بنفائس المخطوطات، تضم بين أروقتها بعض المخطوطات النادرة، وهذا مما يدل على أنه كثير التثبت في علمه وفقهه في دين الله. أمين المكتبة، إن لمكتبة سماحته رحمه الله أمينا يقوم بشؤونها ويحرص على ترتيبها، بل ويقوم بالقراءة على الشيخ رحمه الله من بطون الكتب العامرة، وهو أخونا الفاضل فضيلة الشيخ صلاح بن عثمان، جزاه الله خيرا وأعظم له أجرا، وهو نعم الأمين خلقا وأريحية وسلوكا، وهو من طلبة العلم البارزين، وله جهود دعوية ومناشط خيرية ونصر للسنة واهتمام بها. ويكفي أنه أحد خواص الشيخ عبد العزيز رحمه الله وأحد الحائزين على ثقته. حسن اختيار الشيخ للكتب. والشيخ رحمه الله حريص كل الحرص في قضية الاختيار للكتب وإبداعها وإيداعها في مكتبته العامرة، عمارها الله بالعلم والإيمان، فلا يقتني من الكتب كل ما هب ودب، بل يحرص هو وأمينها الفاضل على اختيار النافع المفيد. وللشيخ رحمه الله عناية خاصة بالكتب السلفية وأثار المتقدمين التي تعنى بالعقيدة الصحيحة السلفية والأحاديث النبوية والأثار السلفية التي تعتبر بحق وصدق من نفائس الكتب. وهذا الاختيار والانتقاء شامل لجميع أنواع الفنون العلمية، فما كان نافعا مفيدا فستجده في مكتبة الشيخ رحمه الله في أحد رفوفها، بل إن سماحته رحمه الله إذا ذكر له اسم كتاب من كتب المتقدمين وعهده وعهده به مخطوطا، فيقال له إنه قد طبع وعهده به مخطوطا فيقال له إنه قد طبع الآن، فيأمر أمين المكتبة بتزويد المكتبة الخاصة به نسخة ومكتبة الرياض السعودية نسخة مماثلة. وهذا دليل على حبه للخير ونفعه للأمة. وهذه المكتبة المليئة بأنواع الكتب لم يكن هم الشيخ رحمه الله من وراء جمعها سبيل المباهات والفخر والتكبر والرياء والسمعة، كما هو حال الكثير من طلبة العلم اليوم وللأسف، بل كان جمعه لها لرغبة أكيدة ومحبة شديدة وغاية نبيلة، وهي الوقوف على مصادر العلم الثرة ومراجع الفقه المختلفة وإرواء ظمأه منها حتى ينفع نفسه أولا وينتفع الناس بعلمه ثانيا، رحمه الله رحمة واسعة، آمين. الفصل الثامن: حياته العملية. ألف: الشيخ عبد العزيز في الدلم قاضيا ومعلما. باء: عمله في التدريس في المعهد العلمي وكلية الشريعة. جيم: عمله في الجامعة الإسلامية نائبا ورئيسا. دال: رئيسا لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. ها: أعماله الدعوية والخيرية. ألف: سماحة الشيخ عبد العزيز في الدلم معلما وقاضيا. عندما كلف سماحة الشيخ عبد العزيز بولاية القضاء في الخرج وافق على ذلك مكرها، إذ لم يكن سماحته راغبا في القضاء ولا محبا له، ولكن إلزاما من شيخه سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله وولي الأمر الملك عبد العزيز رحمه الله، فقدم إلى الدلم قاعدة الخرج آنذاك، واستقبله أهل الدلم استقبالا يليق به وبمكانته العلمية، فما أن نزل من السيارة التي تقله حتى قصد المسجد الجامع الكبير فصلى فيه ركعتين اقتداء بالسنة، ثم استراح قليلا لدى أمير الدلم آنذاك ناصر بن سليمان الحجباني رحمه الله، فالتف حوله الأهالي فألقى عليهم موعظة بليغة، فكان مما قاله بتأثر عميق بأنه غير راغب في القضاء ولكنه ألزم بذلك فلا بد من طاعة ولي الأمر، وأقسم بالله العظيم ثلاثة أيمان تأكيدا لذلك، فما أن بدأ العمل حتى فتح الله على يديه الخير الكثير، وسار بالناس في القضاء بالعدل والرأفة، واستمر على ذلك 14 سنة ونيفا قضاها سماحته في قضاء الخرج، كان خلالها كشأنه في كل مكان ذهب إليه مصدر خير وإصلاح لكل ما حوله ومن حوله، وقد ساعده على ذلك كما وصف هو بنفسه طيب قلوب الناس وتقديرهم لأهل الفضل وميلهم الفطري إلى العدل. ولأن قضاء الخرج يتركز في بلدة الدلم قاعدة الخرج، فقد استقر سماحته في الدلم وسكن في بيت القاضي الذي أوقفه الإمام عبد الله بن فيصل بن تركي رحمهم الله على من كان قاضيا في الدلم. ويذكر الأستاذ الشاعر عبد العزيز الرويس تبعة بلدان الخرج للقضاء الشرعي في الدلم بعد تعداد مآثر مسقط رأسه بلدة اليمامة بالخرج، حيث يشير إلى ذلك بقوله: فلا زميقة تنسى أو يطيب لنا عيش بلا دلم، تحظى بإكبار سكانها أنتم للعين مقلتها، وهم صحابي في حل وترحال، كان ابن باز بها قاض ونتبعه كفالتي صاغها للعم في الجار، وخطها راشد فيما قرأت له من الوصايا ومن أحباس أبراري. وكان يجلس في مجلس القضاء للفصل بين الناس من الضحى حتى صلاة الظهر، وربما جلس أحيانا للقضاء بعد صلاة العصر. وقد رتب الشيخ دخول الرجال في مجلس القضاء حسب وصولهم إلى المجلس، وأمر بألا يدخل عليه أحد حتى يأذن بالدخول، وساعده في ذلك رجال الإمارة آنذاك في تنظيم الدخول. وقد أدخل السجلات في عمله بعد أن رتب مجلس القضاء منذ ولي القضاء في الخرج، حيث يسجل له كاتبه في سجلات القضايا ووثائق الأوقاف وغيرها، ثم يعطي صاحب القضية وثيقة بذلك إذا دعت الحاجة إليه. وهذا قبل تأسيس المحكمة الشرعية في الدلم بصورتها الرسمية في عام 68 و300 ألف للهجرة. ومن سجية سماحته حسن الخلق وانبساط الوجه لكلا الخصمين على السوية، فيسوي بينهما في مجلس القضاء ولا يقدم أحدهما على الآخر، وكان يتثبت من صدق الدعاوى والبينات وغيرها. وقد اتصف ببديهة سريعة ونباهة عالية وصدق مع الله وإخلاص له وتجرد عن حظوظ النفس، مما أورث قناعة الناس بأحكامه ورضاهم بها، حتى إنه في بعض الأحيان بعد الحكم بين الخصمين مباشرة يذهب الخصمان وينفذان ما حكم به لأحدهما على الآخر طواعية دون إكراه، وفي أغلب الأحيان يعرض الصلح على المتخاصمين أو المتخاصمين. وقد اشتهر الشيخ بالعدل بين المتخاصمين إلى جانب حلمه الذي سنذكر طرفا منه في فصل لاحق، والمواقف التي حصلت معه، وهو مع ذلك غيور على محارم الله أن تنتهك، وهو شديد الغضب لله محافظا، وكان محافظا على حدوده، فكان له من الهيبة ما يمنع البعض من التحايل بالباطل. يقول الشاعر راشد بن شعيل، وهو ممن عاصر الشيخ: مهابته تقمع خبيث الطبوع، راعي التتن في ديرته ما يبونه. مهابته تقمع خبيث الطبوع، راعي التتن في ديرته ما يبونه. وممن عمل لديه كاتبا إلى جانب طلبة العلم عنده معالي الشيخ راشد بن صالح بن خنين المستشار بالديوان الملكي حاليا وعضو هيئة كبار العلماء، ومعالي الشيخ عبد الله المسعري رئيس ديوان المظالم سابقا، والشيخ صالح بن حسين العلي رحمه الله، والشيخ عبد اللطيف بن شديد رحمه الله، والشيخ صالح بن عبد العزيز بن هليل. ولقد كان سماحته يقوم بأعمال أخرى إلى جانب عمله في القضاء، وهي مرتبطة عادة بالقاضي، وهي: واحد، خطابة الجمعة في الجامع الكبير في الدلم وإمامته. اثنان، العناية بالمساجد وأئمتها والأوقاف. ثلاثة، الاهتمام بالحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 4- قسمة التركات وتنفيذ الوصايا والولاية على القصر. 5- حفظ الأموال الضالة كالحيوانات. 6- الإفتاء الشرعي في البلد والمملكة عموما. 7- عقود الأنكحة. 1- الشيخ عبد العزيز والتعليم. لقد كان مجيء سماحة الشيخ عبد العزيز إلى الدلم قاضيا للخرج نعمة كبيرة، أحدث مع وصوله نقلة كبيرة في جميع النواحي وبالأخص الناحية التعليمية، إذ وجد قلوبا محبة للخير والعلم والتعليم والصبر على ذلك، فعقد حلقات التدريس في الجامع الكبير في الدلم والقرى المحيطة به، ثم ما لبثت وفود الطلاب تتقاطر على الدلم من أنحاء المملكة التي عمرت بالأمر بعد توحيدها على يدي الملك عبد العزيز رحمه الله. ولم تقتصر تلك الحلقات على الجامع، بل كان هناك حلقة في بيته لبعض الطلاب الملازمين له، فكان غالب يومه في غير أوقات القضاء في الدرس والتعليم والتربية، وما فتئ يعلو شأنه وينتشر صيته في أرجاء العالم الإسلامي كعلم من أعلام الشريعة البارزين، حتى توافد عليه بعض الطلاب للدراسة عليه من الأقطار المجاورة من اليمن وفلسطين والعراق وغيرها، فازداد عدد الطلاب فلم يعد يجد الكثير منهم مأوى يسكن فيه. عندئذ طلب سماحته من الملك عبد العزيز رحمه الله التكرم بالأمر ببناء سكن يأوي إليه الطلبة، فلبى الملك عبد العزيز رحمه الله طلبه ببناء حجرات في قرب الجامع الكبير بمنافعها لتكون سكنا للطلاب، وسمي بالرباط. ولعدم كفاية تلك الحجرات فيما بعد استأجر لبعضهم بيوتا يسكنون فيها، وأصبح من المألوف أن يجد الرجل في ذلك الوقت طلابا من أنحاء المملكة وإلى جانب ذلك طلابا من فلسطين والعراق واليمن، بل إن بعض هؤلاء الذين وفدوا على المملكة طاب لهم المقام في الدلم وتزوجوا منها وأصبح لهم ذرية. وللشيخ عبد العزيز عناية خاصة بطلابه، فإلى جانب تأمين السكن لهم سعى لدى المسؤولين في الدولة وعلى رأسهم الملك عبد العزيز رحمه الله في إيجاد مكافآت شهرية لبعض الطلاب المجدين والمغتربين، تشجيعا لهم على مواصلة دراسة وطلب العلم ومساعدة لهم على تكاليف الحياة. فكانت المكافآت ترسل للشيخ في الدلم، ويقوم نيابة عنه تلميذه الشيخ راشد بن صالح بن خنين بتوزيعها شهريا على الطلاب، لأن الشيخ راشد كان إلى جانب طلبه للعلم عند الشيخ عبد العزيز يعمل كاتبا في مجلس القضاء عنده، ويقوم الشيخ كذلك بتوزيع عباءات لبعض الطلاب المتميزين لتشجيعهم على زيادة طلب العلم. وقد قسم الشيخ أوقاته بين القضاء والتدريس، وعقد له حلقتين في المسجد الجامع الكبير في الدلم، إحداهما بعد صلاة الفجر في التوحيد والفقه والحديث والنحو والتفسير، وكان يعطي الطلاب ما يناسبهم، فصغار الطلبة والمبتدئون من قصار المتون، وكبار الطلبة يعطي لهم من المتون الطوال حتى الضحى، حيث يذهب لمنزله للجلوس للقضاء، والثانية بعد صلاة المغرب في الفرائض. وقد اهتم الشيخ بهذا العلم اهتماما بالغا، حيث يناقش الطلبة فيما درسوه ليتأكد من فهمهم للمادة العلمية. وبعد أذان العشاء يبدأ درسا آخر في تفسير ابن كثير، حيث يقرأ واحد تلامذته وهو عبد الرحمن بن عبد العزيز بن جلال على الشيخ في تفسير ابن كثير مدة من الزمن، حيث يذكر ذلك ابن جلال بقوله: لقد أكرمني الشيخ عبد العزيز رحمه الله بتخصيص هذا الوقت لي للقراءة عليه في تفسير ابن كثير قبل صلاة العشاء، وقد لاحظت من خلال قراءتي عليه شدة تأثره وكثرة بكائه، وربما زاد تأثره بما سمع، فيمتد الدرس ويطول الوقت دون أن يشعر حتى ينتبه فينهيه فتقام صلاة العشاء. وهناك حلقتان كانتا بعد صلاة الظهر وبعد صلاة العصر، وقد أوقفهما الشيخ بعد مدة لما ازدحم برنامجه بالأعمال وضاق وقته عن الجلوس لهذين الدرسين، وكان حريصا على ما يلقيه من الدروس، فلا يلقي درسه ولا يسمعه من الطالب حتى يراجع عليه شروحه وحواشيه وما قاله العلماء عليه، وذلك في الليلة السابقة للدرس، وذلك إذا وفد، ولذلك إذا وفد إليه أحد وانشغل عن المراجعة لم يجلس للطلبة، لذا أقبل عليه الطلاب واستفادوا من علمه لما اشتهر به من سعة العلم وحسن الإفادة وكريم الخلق ولطف العشرة. ومن الطريف أن بعض الطلاب كان حريصا على حضور درس الشيخ بعد صلاة الفجر، فكثيرا ما ينطلق بعضهم من قبل أذان الفجر مشيا على أقدامهم من أماكن بعيدة في أطراف الدلم حتى يصلوا لجامع الدلم لصلاة الفجر ومن ثم حضور الدرس. ولم يكتفي رحمه الله بالدروس التي يلقيها في الجامع الكبير أو في بيته، بل كان حريصا على نشر العلم بطرق كثيرة، وخاصة بعد انتشار المدارس النظامية الحكومية، فطلب من ولي العهد آنذاك الأمير سعود بن عبد العزيز الملك سعود فيما بعد رحمه الله، حيث كان مشرفا على التعليم خلال مقابلته له في مكة في موسم الحج لعام 67 و300 ألف للهجرة، طلب منه افتتاح مدرسة ابتدائية في الدلم، فصدر الأمر لمدير المعارف آنذاك الشيخ محمد بن مانع رحمه الله بافتتاح مدرسة ابتدائية في الدلم، فتم افتتاحها في عام 68 و300 ألف للهجرة، وسميت المدرسة السعودية الابتدائية ابن عباس حاليا، وقد أوكل الإشراف عليها لسماحته يرشح لها المدير والمدرسين الأكفاء. وأخذ الشيخ يحض الناس ويشجعهم على إلحاق أبنائهم في تلك المدرسة حرصا منه على تعليم الناس الخير وانتشار العلم ومحو الأمية والجهل. ولحرصه على المدرسة كان يتفقد أحوالها ويسأل عن أوضاعها ويشجع القائمين عليها ويحثهم على بذل المزيد من العطاء، ويحرص دائما على تجديد الجو العلمي لطلابه باهتمامه بالتربية الجسدية. لذا فعندما دعاه مدير ومدرسو المدرسة السعودية مدرسة ابن عباس حاليا وهم بعض طلابه في الحلقات في الجامع للخروج معهم في رحلة إلى البر في إحدى الرياض المزدهرة، طلب منهم البقاء في البر إلى الغد على حسابه، ثم دعا وجهاء البلد والمسؤولين فيه، فخرجوا واندمجوا مع بعض في رياضات متعددة إلى جانب الدروس العلمية التي يلقيها الشيخ عليهم. وكان يجلس لعموم الناس في الدلم بعد صلاة الجمعة في منزله ويستقبل الجميع، ثم يتم قراءة بعض الآيات ويقوم الشيخ بتفسيرها والتعليق عليها، لأن غالبية من حضر قد جاء للاستفادة من الشيخ أو السلام عليه، جاءوا من أطراف الدلم من المزارع لكون غالبيتهم يعملون في الزراعة. 2. أبرز أعمال الشيخ وإسهاماته العامة. إن لسماحة الشيخ عبد العزيز همة عالية في فعل الخير ونفسا طموحة للمعروف والإصلاح والسعي في شؤون الناس العامة وقضاء حوائجهم ومصالحهم منذ أن ولي القضاء في الخرج، لذا فلم يكن عمله في القضاء مقصورا على مهمة المحكمة، فقد كان يراسل المسؤولين في الدولة وعلى رأسهم الملك عبد العزيز رحمه الله في كل ما من شأنه إصلاح المنطقة، فكانوا عند حسن ظنه لما أحسوا من نصحه لما أحسوا من نصحه وإخلاصه. وسنذكر طرفا من الإصلاحات التي قام بها وإسهاماته العامة مع الناس، ومن ذلك أنه لما رأى أن بيت القاضي في الدلم قد خرب وتهدم أكثره لتقادم العهد به، طلب من الملك عبد العزيز رحمه الله التكرم بالأمر بتعميره، فوافق على ذلك، وعمد الوزير عبد الله بن سليمان رحمه الله بما يلزم بتعميره حسب توجيه سماحته، فاشترى دارا مجاورة وضمه إلى بيت القاضي لتوسعته ونظمه من جديد، فأمر ببناء مجلس القضاء وجعل فيه حبسا للجلوس، وجعل مكانا لانتظار الرجال وآخر لانتظار النساء، وبه نافذة صغيرة يستمع من خلالها إلى شكوى المرأة صاحبة الدعوة، وبجوار مجلس القضاء جعل وبجوار مجلس القضاء جعل غرفة صغيرة لا تتجاوز أبعادها 2 × 3 متر للكاتب وسجل أوراق القضاء، وجلب له مكتبا صغيرا وكرسيا، وبهذه الغرفة نافذة صغيرة تطل على مكان جلوس الشيخ، فيملي من خلالها على الكاتب ما يريد كتابته، وعمر بقية البيت لسكناه، فأمر ببناء مكتبة للكتب وغرفة أخرى للجلوس. وقد اهتم سماحته بالمساجد اهتماما كبيرا وأولاها جل عنايته، فبعد مضي عام على قدومه قاضيا، أي في عام 58 و300 ألف للهجرة، قام بتجديد بناء الجامع الكبير في الدلم، وذلك لقدم بنائه وعدم دخول الشمس فيه لإضاءته، فهو مظلم من الداخل لأن سقفه محمول على سناطي من الطين في وسطه، فأمر بهدمه وبنائه من جديد بتعاون من الأهالي، فهذا يحضر عاملا من عماله وآخر كذلك، وثالث يحضر خشبا للسقف وآخر يحضر جريدا، فأتم بناء الجامع بهذا التعاون، وجعل فيه أعمدة من الحجر دائرية، فأصبح الجامع يدخله نور الشمس واتسعت مساحته وترك في وسطه سرحة. وفي نهاية الجامع من الشرق جعل فيه خلوة يصلى فيها وقت الشتاء. وهكذا نرى الجهد الذي بذله رحمه الله في تجديد هذا الجامع بتكاليف مالية قليلة، وذلك بتعاون الجميع لثقتهم ومحبتهم للشيخ ولفعل الخير والمساهمة فيه. ولقد ألحق بالجامع غرفا للطلاب المغتربين لطلب العلم للسكن فيها. وفي العام التالي قام كذلك بتجديد بناء جامع المحمدي شمال الدلم، ثم جدد بناء جامع العذار، ثم جامع زماقة، ثم أخذ في بناء المساجد في نواحي وهجر الدلم الواحد تلو الآخر، وجعل له وكيلا للقيام بهذه المهمة والإشراف على البناء والصرف عليه بعد المشاورة في ذلك، وهو العم عبد الله بن رشيد البراك رحمه الله. ولما للحسبة من أهمية، فقد أولها الشيخ عنايته لأن رجال الحسبة آنذاك يتبعون القاضي، فكان له الإشراف المباشر مع أعضاء الحسبة على كثير من القضايا، فكثيرا ما يجتمع مع رئيس وأعضاء الحسبة فيناصحهم ويحثهم على بذل المزيد من الجهد، ويختار لها الرجال من طلابه ممن عرف عنه الرغبة للعمل احتسابا، وقد قام رجال الحسبة بعملهم على وجه حسن، فانتشر المعروف وخفيت مظاهر المنكر. وفي بعض الأحيان يقوم بزيارة للمسؤولين في البلد ووجهائه لتحقيق بعض المصالح النافعة للبلد. وعندما بدأ اهتمام الملك عبد العزيز رحمه الله بعيون السيح واستغلالها في الزراعة في حوالي عام 61 و300 ألف للهجرة، أخذ الشيخ يقوم بزيارات متكررة للعمال هناك، مصطحبا معه جملة من طلبته للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويتعاهدهم بالنصيحة والموعظة ويجيب على استفساراتهم. ولعامة الناس اهتمام من لدنه رحمه الله، فكان يخرج أحيانا للسوق العام في اجتماع الناس يومي الاثنين والخميس للبيع والشراء، فيقوم خطيبا في وسط السوق مقابلا للرجال وقريبا من النساء التي كنا يبعن في السوق، فيعظ الجميع ويذكرهم وينصحهم، ثم يجيب على أسئلة المستفتين. ولسماحته إسهامات كبيرة مع الناس في أمورهم العامة، فعندما داهمت السيول الدلم وكادت أن تدخلها في سنة 60 و300 ألف للهجرة المسمات سنة جبار، خرج الشيخ بنفسه وأخذ يشجع الأهالي على القيام بوضع السدود الترابية حول المنازل حتى لا يدخلها السيل، وقد أخرج معه من بيته قلال التمر وأدوات القهوة عند المواقع التي يعمل بها الناس حتى يأكل ويشرب من يعمل في إقامة السدود بدون انقطاع. ولما رأى بعض الناس أن السيل قد دخل البيوت شكوا للشيخ ذلك، فقال اعدلوه، أي افتحوا له طريقا على الآبار التي بداخل البلد، فذهب ما في تلك البيوت من السيل في الآبار. وفي بادرة منه حفظه الله لجمع كلمة الأهالي وعدم اختلافها عندما توفي أمير دلم آنذاك ناصر بن سليمان الحقباني رحمه الله عام 67 و300 ألف للهجرة، قام الشيخ باستدعاء الأهالي لاختيار أمير لهم حسب المتبع آنذاك، فاجتمع الناس وامتلأ المجلس في قصر الإمارة والمداخل والشارع، فأمر بأن يبقى من كل عائلة واحدا أو واحد والبقية يذهبون لمزارعهم وأعمالهم. وبعد مناقشات ومداولات بين المجتمعين اتفق رأيهم على اختيار عبد العزيز بن حسن بن ابن سيف رحمه الله أميرا لهم، وقدموا بذلك خطابا مكتوبا للشيخ فكتب عليه تأييدا، ثم أرسل الخطاب إلى الملك عبد العزيز رحمه الله فأقره ووافق على الاختيار وتم تعيينه أميرا للدلم. انتهى الوجه الأول، وننتقل إلى الوجه الثاني.